من أخذ أموال الناس لا تصح توبته إلا بردها إليه بقوله فلكم رؤوس أموالكم. ولكن إذا كان لا يعرف صاحبه، أحيانا يسرق الإنسان من أحد ولا يعرفه بعد ذلك، فماذا يصنع؟ نقول يتصدق بها تخلصا منها لا تقربا بها، فينهيها لمن؟ لصاحبها، والله سبحانه وتعالى يعلم بذلك. ثم إن جاء صاحبها مرة من المرات فيخيره، يقول لك مالك أو أجرك، إن قال أريد مالي فالأجر للمتصدق، إن قال أريد أجره فأجره له قد من يله. ثم قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة، ما في أسئلة؟ لا، اختلاط المالين المحرم والحلال إن كان على وجه يمكن التمييز بينهما فنعم، يعني يمكن التمييز بحيث يكون هذا مثلا بر وهذا رز، أو يمكن التمييز بالأجزاء مثل اختلاط دهن بدهن، فهذا يمكن الميز بعضها على بعض. أما إذا كان ما يمكن فلا طريق إلى إسناد الحرام إلا إسناد الكل. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، كان المعروف أنها من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهنا نلتمس الخبر لا نجد خبرا. إن كان ذو عسرة فكيف نعربها؟ نقول كان هذه تامة، وإذا كانت تامة فإنها تكتفي بمرفوعها. قال ابن مالك في الألفية وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص. وذو تمام ما برفع يكتفي، هذه تامة. وعلى هذا كان في الماضي وذو فاعل، فاعل رفع بالواو أنه من الأسماء الستة أو الخمسة. والجملة هنا شرطية، والجواب قوله فناظرة إلى ميسرة. ناظرة مبتدا خبره محذوف، فكيف نقدر هذا الخبر؟ نقدر فعليكم ولا فله؟ أو فالواجب؟ فالواجب عليكم نظرة، أو فعليكم نظرة، أو فله نظرة، شخص. يعني إذا كان الحق له وجب علي أن أثير حقه. طيب، وقول وأن تصدقوا، أنا أحب لو نبدأ الإعراب قبل الشرح. قول طيب وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا هذه فعل مضارع دخل عليه أن المصدرية فيحول إلى مصدر، ويكون التقدير تصدقكم، فيكون مبتدا خبره خير لكم. وقول إنكم تعلمون جملة الشرطية نقول في إعرابها كما سبق بقوله إن كنتم مؤمنين. أما القراءة في هذه الآية ففيها قراءة في ميسرة، فيها قراءة ميسرة بضم السين فنظرة إلى ميسرة. طيب، وقول أن تصدقوا فيها قراءة وأن تصدقوا، وأن تصدقوا أي ستصدقوا، لكن أضغم التاء في الصاد. طيب، يقول الله عز وجل إن كان ذو عسرة، يعني إن وجد ذو عسرة أي صاحب عسرة لا يستطيع الوفاء، فهناك ثلاثة طرق، هناك ثلاثة طرق: إما التجاوز عنه، وإما الإمضاء إلى ميسرة، وإما الربا. وإما الربا، الربا محرم، فما الذي بقي؟ الإمضاء والإبراء، يعني بعثة. وكلاهما ذكره الله، فقال: فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فأوجب الله الإنذار وندب إلى الإعتاء. أوجب الإنذار بقوله: فناظرة إلى ميسرة. نظرة بمعنى إنذار، يعني عليكم أن تنظروا. إلى متى؟ إلى ميسرة. الميسرة ليست معلومة، ليست معلومة، قد يوصل بسنة، قد يوصل بسنتين، بثلاث، قد لا يوصل أبدا. فيقال: يفرق بين الابتداء والاستدامة، يفرق بين الابتداء والاستدامة. فلو بعت شيئا على شخص فقير وقلت إلى ميسرة، فالمعروف عند أكثر أهل العلم أجب إيش؟ إنذاره إلى ميسرة، إن لم تختل الفصل. إن اختلت الفصل فلا بأس، لكن إذا لم تختل الفصل فالواجب الإنذار. على أن القول الراجع أنك إذا بعته إلى ميسرة فإن البيع صحيح والتأجيل صحيح، لأن هذا مقتضى العقد. فإن من باع على شخص يعلم أنه معسر فمقتضى العقد إيش؟ أن ينذر، لأن عارف أنه يمكن يطالبه الآن. فلو قال: أنا أشتريه منك، والله ما عندي شيء، لكن أشتريه منك حتى يغنيني الله، الصواب في هذا الصح. وقد ورد في هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدم له بز من الشام، فقالت له عائشة رضي الله عنها: إن فلانا قدم له بز، للنبي عليه الصلاة والسلام: إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو أرسلت إليه لتشتري ثوبين إلى ميسرة. فهذا يدل على أن مثل هذا جائز. على كل حال هذا إن شاء الله يأتي بالفوائد. نعم. كان برصة فنظرة إلى ميسرة، وفي قراءة ميسرة بالضم، وأن تصدقوا، وفي قراءة وأن تصدقوا. أوجب الله عز وجل الإنذار، إنذار من كان معسرا، عكس ما كان يفعلون في الجاهلية، أن المعسر يزاد عليه في الدين أو يلزم في التسديد. فقال: فناظرة إلى ميسرة. وقوله إلى ميسرة وإن كانت مجهولة، لكن هذا هو الواقع، لأنه ما دام معسرا فسبب الإنذار موجود، أو فسبب وجوب الإنذار موجود، فلا يجوز مطالبته ولا طلب الدين منه. ثم قال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا لماذا؟ قيل بالإنذار ولكن به نظر، وقيل بالإبراء، يعني أن تعفو عن الدين خير لكم، وهذا هو الصحيح. فكل معنى أن تصدقوا بماذا؟ بإبراء المدين من دينه خير لكم من إنذاره، لأنكم إذا أبرأتموه برئت ذمته، وإذا أنذرتموه فذمته مشغولة، لكنه أمهل حتى يوصل. ومعلوم أن الأول أولى وأرفق بالمدين وهو الإبراء، وإنما كان خيرا بالسبب الذي ذكرناه، وهو إبراء ذمة المدين. فإبراء ذمته حتى يبقى سليما من الدين خير من إنظاره مع بقاء الدين. ثم قال إن كنتم تعلمون، هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحث، يراد بها الحث. وقلت مستقلة يعني أنها لا توصل بما قبلها، لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معنى فاسد، أوهم أن التصدق خير لنا إن كنا نعلم، فإن لم نكن نعلم فليس خيرا لنا. ولا شك أن هذا معنى فاسد لا يراد بالآية، لكن المعنى إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من ذوي العلم تفعلوا، أي تصدقوا، والمراد بالجملة هنا إيش؟ الحث والإغراق، لأن كل ذي علم عاقل فلا بد أن يختار ما هو خير، فلا بد أن يكون يختار ما هو خير. في هذه الآية فوائد، منها وجوب رحمة الله عز وجل، منها ثبوت رحمة الله عز وجل، ثبوت رحمة الله. وجه ذلك أنه أوجب على عباده إنذار المعسر، وهذا رحمة بمن؟ بالمعسر. ففيه إثبات رحمة الله عز وجل، التي منها أنه ألزم من له الدين أن ينذر المعسر، ومنها حكمة الله عز وجل انقسام الناس إلى موسر ومعسر. من الموسر في هذه الآية؟ هي الدائم، والمعسر المدين. وحكمة الله عز وجل هذه لا يمكن أن تستقيم أمور العباد إلا بها أبدا. ولذلك بدأ الشيوعيون الذين يريدون أن يساووا الناس فجأوا يتراجعون الآن، لأنهم عرفوا أنهما لا يمكن أن يصلح العباد إلا هذا الاختلاف. قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لولا هذا الرب هل يمكن أن يسخر لنا أحد يعمل لنا ما نريد؟ أبدا. تجي للعامل يقول تعالي اعمل عندي وضعتك فلوس، وش يقول؟ يقول لي مخطاتك ومخطاتك، ما نبع عامل، أنت تعمل عندي. نعم. تجي للتاجر يقول مثلا أولد للتجارة وأعطيك كذا وكذا، وش يقول؟ أقول اللي عندك عندي وأنت وردني. وهكذا. فلا يمكن إصلاح الخلق إلا بما تقتضيه حكمة الله عز وجل وشرعه من التفاوت بينهم، هذا معسر وهذا فقير أو هذا موسر، حتى يتبين بذلك حكمة الله عز وجل وتقوم أحوال العباد. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إنذار المعسر، يعني إمهاله، وجوب إنذار المعسر لقوله فناظرة. ومنها أي من فوائد الآية وجوب امتداد إنذاره إلى الميسرة، لا إلى شهر ولا إلى سنة ولا إلى أسبوع، إلى الميسرة. طيب وين طالب وجه في الميسرة؟ وين طالب؟ نعم. ومن فوائد الآية أن الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما، وجودا وعدما. كيف ذلك؟ لأنه لما كان وجوب الإنذار معللا بالإعسار صار مستمرا إلى أن تزول العلة وهي العسرة حتى يجوز مطالبته. وبعكس ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، الغني يحرم عليه المماطلة، والدائن تحرم عليه المطالبة إذا كان المدين معسرا. لو أن الناس مشوا على تقوى الله عز وجل في هذا الباب لسلمت أحوال الناس من المشاكل. لكن نجد الغني يماطل الدراهم عنده في الدر أو في الصندوق، يعطيه صاحب الحق يقول أقضني حقي، يقول بكرة يجيهم بكرة، يقول بعد بكرة وهكذا. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم. ونجد أولئك القوم الأشحاء ذوي الطمع لا ينظرون المعسر ولا يرحمونه، يقول أعطني وإلا في الحبس ويحبس فعلا. وإن كان لا يجوز حبسه إذا تيقنا أنه معسر، لا يجوز أن يحبس، بل يعذر الدائن إذا ألح عليه في الطلب وهو معسر، يعذر الدائن. لماذا؟ لأن طلبه مع الإعسار معصية، والتعذير عند أهل العلم واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفار. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإبراء، فضيلة الإبراء من الدين، وقوله وأن تصدقوا خير لكم. الإبراء سنة والإنذار واجب، وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن. وأن تصدقوا خير لكم، أليس كذلك؟ السنة الآن أفضل من الواجب بنص القرآن. وحينئذ يرد علينا إشكال، وهو كيف نجمع بين مدلول القرآن الكريم هنا وبين قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإن هذا يقتضي أن الفرائض أفضل من النوافل، أليس كذلك؟ وهذا لا شك فيه أن الفرائض أفضل من النوافل. وإن كان الجهلة منا والسفهاء يعتنون بالنوافل أكثر مما يعتنون بالفرائض، تجد كثرة النافلة خاشعا يتدبر ما يقول وما يفعل، وكثرة الفريضة على العكس ينظر إلى الساعة تارة وإلى القلم تارة، ويذكر شيئا نسله فيخرج قلم يكتب براحته حتى لا ينسى. وفي النفل تجد خاشعا متدبرا ما يقول ويفعل، وهذا لا شك أنه من جهلنا، وإلا العناية بالفرائض أولى من العناية في النوافل. المهم كيف نجمع بين مدلول هذه الآية الكريمة وبين ما دل عليه الحديث القدسي؟ الجواب أن الجمع بينهما هو أنه إذا كان النفل شاملا للواجب، شاملا للواجب يعني يتضمن الواجب، فهو أفضل، لأنه صار واجبا وزيادة، صار واجبا وزيادة. أعرفهم؟ طيب الإبراء يتضمن إنذار ولا لا؟ إينا فيه إنذار وزيادة، أليس كذلك؟ فيه إنذار وزيادة. إذن سنقول إنما كان أفضل لأنه مشتمل على الواجب وزيادة. ونظير ذلك ما قاله بعض العلماء، الوضوء ثلاثا سنة، والوضوء مرة واجب، والثلاث أفضل من الواجب. كيف الثلاث أفضل من الواجب وهي سنة والواجب فريضة؟ الجواب لأن هذه السنة متضمنة للواجب، فهي واجب وزيادة. قالوا أيضا ابتداء السلام سنة ورده فرض، والابتداء أفضل من الرد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. كيف هذا؟ والحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه؟ قالوا نعم، لأن هذا الرد مبني على الابتداء، فصار الابتداء مشروعا لذاته ولغيره، لولا الابتداء ما حصل الرد. فلما كان الرد مبنيا على الابتداء صار الابتداء هنا أفضل، لأنه صار سببا وذاتا، فهو سلام ابتدائي وسبب لواجب، فأعطي فضيلة الواجب لأنه سببه، وفضيلة الابتداء لأنه ابتدى. عرفتم؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال كيف؟ بقوله خير لكم. وتفاضل الأعمال يقتضي تفاضل العامل، يقتضي تفاضل العامل، وأن العاملين بعضهم أفضل من بعض، وهذا أمر معلوم بالضرورة الشرعية والعقلية، أن العامل أن العمال يختلفون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. طيب، يتفرع على ذلك عندنا الآن من آية الكريمة أخذ تفاضل الأعمال، يتفرع على التفاضل العامل، يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان، تفاضل الإيمان. كيف ذلك؟ لأن الأعمال من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فإذا تفاضلت لازم من ذلك تفاضل الإيمان، ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العلم، فضيلة العلم، وأن العلم يهدي صاحبه إلى الخير، لقوله إن كنتم تعلمون، لقوله إن كنتم تعلمون. طيب، هل يستفاد من الآية الكريمة أن إبراء الغريم جزء من الزكاة؟ انتبه، يعني ما إنسان عليه 100 ريال زكاة، يطلب شخصا فقيرا 100 ريال وقال أبرأت هذا اليتيم، هذا المسكين، هذا الفقير، أبرأته عن زكاة، هل تجزئه أو لا؟ نشوف من الآية، من الآية، هل تقولون إن الآية تدل على إجزاء إبراء الفقير عن الزكاة؟ ها؟ لو قال قائل نعم، الآية تدل على أنه يجزي، لأن الله سمى الإبراء صدقة، وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فإذا كان الإبراء صدقة وأبرأت الفقير فقد أديت الزكاة، ولكن الصحيح أنه لا يجزي، صحيح نقول أهل العلم أنه لا يجزي. كيف؟ لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وجعلوا الدين زكاة للعين، هذا من تيمم الخبيث لإخراجه عن الطيب، ومراد الخبيث هنا الردي مو الحرام، أليس كذلك؟ لأن العين ملك قائم بيد المالك يتصرف فيه كيف يشاء. والدين الذي على معسر مال ثالث في الواقع، مال ثالث، لأن الأصل بقاء الإعسار ولا زواله؟ الأصل زوال بقاء الإعسار، وحينئذ يكون هذا الدين بمنزلة المال الثالث، فلا يصح أن يجعل هذا المال الثالث زكاة عن العين. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن هذا لا يجزئ بلا نزاع، بلا نزاع لا يجزئ، ولو قلنا يجزئ لكان كل إنسان له غرما لا يستطيع الوفاء يقول أبرأت ونويتها من الزكاة، فتبقى الأموال عنده، والديون الثالثة الهالكة التي لا يرجع حصولها تكون هي الزكاة. هذا لا يمكن. ولهذا لو خيرت شخص، لو خيرت شخصا فقلت أنا بعطيك 10 ريالات أو أحولك على إنسان فقير بالعشرة، الشخص تعطين 10؟ الله يهديكم. تأمل، قلت لإنسان أنا بعطيك 10 ريالات نقدا ولا بحولك على إنسان فقير، وش ياخذ 10؟ ولا يتردد، ولا يتردد. إذا صارت 10 بالنسبة للدين من باب الطيب، ولكن من باب الردي. لو أردت أن تعطي شخص شاة ثمينة صحيحة وتعطيه شاة هزيلة مريضة، أين تختار؟ الأول. هذا نفس الشيء. إذن نقول لا يجوز إخراج الزكاة، لا يجوز إبراء الفقير واحتساب ذلك من الزكاة. نعم لو فرض أنه سيجعلها زكاة عن دين، زكاة عن دين، إذا قلنا بوجود زكاة الدين فهذا ربما نقول إن هذا صحيح، لأن الزكاة، لأن هذا الدين الذي أضعت صار من جنس المال الذي زكيت به عنه. طيب، ثم قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وفي قراءة ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قوله يوما هنا يتضرع لأن الفعل واقع عليها لا فيها، والظرف يكون فعل واقعا فيه لا عليه، فاليوم مستقر فهو مفعول به. وجملة ترجعون صفة ليوم لأنه نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. وقول ثم توفى معطوف على ترجعون، يعني يوم ترجعون فيه وتوفون فيه ما كسبت. وقوله وهم لا يظلمون جملة استئنافية، جملة استئنافية، ويحتمل أن تكون جملة حالية، لكن الأول أظهر. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر كثيرا من أنواع المعاملات والربا حذر من هذا اليوم الذي يرجع فيه الخلاق لله عز وجل، وهذا اليوم نكره للتعظيم ولم يبين إلا بوصفه وهو قوله إيش ترجعون فيه إلى الله وهو يوم القيامة. أمرنا باتقائه حتى لا نعتدي على أحد، لأننا إذا اعتدينا على أحد بظلم فإنه في هذا اليوم الذي نحن محتاجون فيه للثواب سوف يأخذ المظلوم من ثوابنا. وقل ثم توفى كل نفس أي تعطى، والتوفية بمعنى الاستيفاء وهو أخذ الحق ممن هو عليه، فتوفى كل نفس أي تعطى ثوابها وأجرها المكتوب لها إن كان عملها صالحا، أو وهو أخذ الحق ممن هو عليه فتوفى كل نفس أي تعطى ثوابها وأجرها المطلوب لها إن كان عملها صالحا أو إن كان عملها سيئا تعطى الثواب والعقاب. نعم تعطى العقاب على عملها. وقوله ما فسدت الكف وما ما عمله الإنسان أو ما حصل له بعمل يسمى كسبا. لو أن الإنسان اتجر وحصل له ربح نقول هذا كسب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وهم لا يغرمون الظلم في الأصل النقص. ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص. هذا في الأصل ولكنه استعمل في معنى أعم فصار الظلم يكون بالنقص وبالزيادة. النقص من العمل الصالح وبالزيادة من العمل السيء يعني أن الإنسان لا ينقص من حسناته ولا يزاد في سيئاته كما قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما بزيادة السيئات ولا هضما بنقص الحسنات. في هذه الآية الكريمة وجوب اتقاء هذا اليوم الذي هو يوم القيامة بقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لكن بماذا نتقيه؟ نتقيه بفعل أوامر الله واجتناب نواهي. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى قد تضاف لغير الله لكن إذا لم تكن على وجه العبادة فإنها تضاف إلى غير الله. فقال اتق فلانا اتق كذا. وهذا في القرآن والسنة كثير. قال الله تعالى واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. لكن فرق بين التقويين. التقوى الأولى تقوى عبادة وتذلل وخضوع والثانية تقوى وقاية فقط يأخذ ما يتقي به عذاب هذا اليوم أو عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم اتق دعوة المظلوم. فأضاف التقوى هنا إلى الدعوة. واشتهر بالناس اتق شر من أحسنت إليه اتق شر من أحسنت إليه. لكن هذه التقوى المضافة إلى المخلوق ليست تقوى العبادة الخاصة بالله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة في إثبات البعث فقوله ترجعون إلى الله. ومن فوائدها أن مرجع الخلائق كلها إلى الله حكما وتقديرا وجزاء. فالمرجع كله إلى الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى بكل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل وذلك في البعث. فإن الله تعالى يبعث الخلائق بعد أن كانوا قميما وترابا. ومن فوائدها الرد على الجبرية لا قبل واتقوا يوما. لأن الأمر بالتقوى لو كان الإنسان مجبورا لكان من تكليف ما لا يطاق أليس كذلك؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يوفى يوم القيامة إلا عمله لقوله ثم توفى كل نفس ما كسبت. واستدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز إهداء القرب من الإنسان، يعني أنك لو عملت عملا صالحا لشخص معين فإن ذلك لا ينفعه ولا يستفيد منه، لأن الله قال توفى كل نفس ما كسبت لا ما كسب غيره، وما كسبه غيره فهو له. فلو أن الإنسان عمل عملا صالحا يريد أن يكون لأبيه أو أمه، لا الأب يريد أن يكون لأخيه أو عمه أو خاله أو صديقه، فإن ذلك لا ينفع. واستثنى من ذلك الأولاد، قالوا لأن الأولاد من الكسب، ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة التي قالت إن أباها لا يستطيع الراحلة فأحج عنه، قال نعم. وفي الأخرى التي قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها، قال نعم. قال وهذا لأن الأولاد من الكسب، فأجزأ العمل الصالح منهم عن آبائهم وأمهاتهم. طيب، وأما الدعاء للغير إذا كان المدعو له مسلما فإنه ينتفع به بإجماع المسلمين، في النص والإجماع. النص والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولمن ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولم يذكر الله ذلك عنهم إلا وهم المدعو لهم ينتفعون به. وأما الإجماع فإن المسلمين كلهم يصلون على الأموات ويقولون في الصلاة إيش اللهم اغفر له وارحمه، فهم مجمعون على أنه ينتفع بذلك. طيب، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف طويل عريض، والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يجوز للإنسان أن يعمل عمل الصالح لمن شاء من المسلمين إلا ما كان فريضة، فإنه لا يجوز أن يجعله لغيره لأنه مفروض عليه هو بنفسه. فلو توضأ الإنسان لصلاة الظهر ونوى أن يكون الوضوء لأبيه فإن ذلك لا ولا يصح، لأنه مفروض عليه أنت فرضا، فالفرائض لا تؤدى لأحد. النوافل يجوز إهداؤها بأن تعمل تنوي بعملك هذه النافلة أنها لفلان، ولكن هل هذا أمر مطلوب ومشروع أن يفعله الإنسان، أم هو من الأمر الجائز الذي لا نقول إنه بدعة ولكن لا نحدده؟ الثاني، فنحن لا نقول إنه مشروع ولا نقول إنه بدعة، وإنما نقول هو من الأمر الجائز، والدعاء أفضل منه، الدعاء أفضل منه. الدليل على أن الدعاء أفضل من العمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يصلي له أو يتصدق أو يصوم أو ما أشبه ذلك. وإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء خاصة يدل على أنه أفضل، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصغير يكتب له الثواب، تأخذ منين؟ كل نفس، من العموم. لو قال قائل ويكتب عليه العقاب، ها؟ نقول لا يظلمون. اي نعم نقول اولا ان السنه جاءت رفع القلم عنه كذا، وايضا قال وهم لا يظلمون، والصبي لو عوقب لكان في ذلك ظلم. لكن لو قال قائد، شوف لو قال قائد ان سيئات الصبي لا تدخل هنا، بل ولا سيئات الكبير، لان الله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ففرق بين العمل الصالح فقال ما كسبت، والسيء قال عليها ما اكتسبت. لو قال قائل ان كسبت هنا اخرجت اكتسبت، ها نقول ما صح، لا يغلق، لان الله تعالى قال سيصيبهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بالمعجزين. فجعل السيئات كسبا، جعل السيئات كسبا. لكن فائدتها في آية البقرة قيل إن فائدتها لفظية، يعني من أجل تنويع اللفظ كسب واكتسب، يعني لو كانت الآية لها ما كسبت وعليها ما كسبت، نعم صار فيها شيء من القلق، لكن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت والمعنى واحد، لكن اختلف في ايش؟ في اللفظ. وقيل بينهما فرق، وذلك لان الكسب قد يكون من فعل الانسان وقد يكون من فعل غيره، فلو وهب لك هبه فهي كسب، اما الاكتساب فهو ما عالج الإنسان الوصول إليه ويكون لا يكتب عليه إلا ما فعله مباشرة دون ما حصل من غيره. ولهذا قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لو قال قائل لقريبه يا فلان أنت شربت الخمر، قال نعم، قال اسمك علي، يا فلان أنت سرقت، قال نعم اسمك علي، يا فلان أنت فعلت الفاحشة، قال نعم، قال اسمك علي، يا فلان الثالث أنت أشركت بالله، قال نعم، قال اسمك علي، ها طيب المهم يحصل عليها شان من هذولي أبدا ولا واحد منهم، الشرك وما دونه ما يحق. نعم قال الله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. نعم كيف أحمد؟ نعم أي نعم نعم نقول لأن المعنى انقطع عمله الذي هو عمله، ولهذا أضافه إلى نفسه، ولم يقل انقطع العمل عنه. لو كان لفظ الحديث انقطع العمل عنه كل ما يصل أي عمل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمله هو نفسه ينقطع إلا من ثلاث. نعم يعني شهادة في أداء الفريضة، إذا كان يظن أنه قد أخل بالفريضة، فالظاهر هنا أن نرجح أن يحج عنه. أما إذا كان يريد أن نحج عنه وهو يعرف أنه قد أدى الفريضة على وجه الله على وجه الأكمل حسب الاستطاعة، فنقول أن الدعاء أفضل. والله العوام إذا وفقوا برجل عالم صالح انتفعوا. نعم نعم. أما الأول وأن ليس الإنسان من المسعى فصحيح، هذا إلا ما سعى فسعي غيره ليس له، لكن إذا أراد الغير أن يجعله له، يعني بمعنى ما يمكن أن إنسان غيرك يؤخذ منه وتعطى إياه، لكن إذا 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 أعطاك ما في مانع. كما لو قلت ليس لك إلا ما تملك من المال، وجاء إنسان وأعطاك من المال، وأيضا أما الاقتراع على الموارد فيقال التي وردت قضايا أعيان، لو كانت أقوالا من الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا نعم نتقيد بها، لكن قضايا أعيان جاءوا يسمى الرسول فعل كذا وقال نعم يجزي، وهذا مما يدل على أن العمل الصالح للغير يجزي الواقع، لأننا ما ندري لو جاء رجل وقال يا رسول الله صليت ركعتين لأمي أو لأبي أو لأخي ما ندري وش يكون الجواب. أما لو كان هذا أقوال يعني قال من تصدق لأبيه أو لأمه أو لأخيه وما أشبه ذلك لقلنا إن هذا قول ونقتصر عليه. أما أناس يسألوننا أما ندري لو جاء مثلا ألف واحد يسأل في واحد يسأل عن عمل فالجواب المتوقع الذي نظن أن الرسول سيقول نعم سيقول نعم. أما من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد، فنقول نعم هذا ما عمل عمل ليس عليه الله ورسوله، هذا عمل عملا عليه أمره ورسوله أخلص لله واتبع رسول الله، لكن أراد أن ينفع به شخص مسلم. أستاذ إيش؟ أي نعم لا أشبه هو أن يكون نيابة أو إهداء، إهداء ما في مانع. نعم نعم يصلي ويقول اللهم إني نويت هذه الصلاة لأبي ثوابها لأبي، أما أن يقول لأبيه من بفراشك وأنا بصلي عنك من باب الوكالة لا ما يصح. نعم إيه، لكن هل هو مبنى على أنه عبادة أولى؟ ولهذا لو أنك ذهبت فلبيك اللهم لبيك وطف ولم تتكلم بأي دعوة وسعيد ولم تتكلم بأي دعوة وكل الأشياء فعلت الذكر دون الدعاء جد الحج ولا ما يجي؟ نعم لا، إن الرجوع إلى الله عز وجل نعم الحكم أعم، الحكم أعم، يعني إن الله عز وجل يحكم بالشيء فيقع، والتقدير التقدير في الأزل السابق السابق. نعم سين نعم نعم ما يستطيع لا ما يستطيع، لا شك ان الدعاء عباده، لان الانسان اذا رفع يديه الله يساله فهذا تعبد وتذلل، لكن عندما يطلق الدعاء فالمراد به دعاء المساله، عندما يطلق، لكن دعاء المساله من العباده. هذه بعض العامة إذا صار الميت يشتهي هذا النوع من الطعام بالعادة فهم اللي قدموه يكون هكذا بأيديهم عليه اللهم تعال ثواب الإسلام، هذا لا شك من البدع، هذا من البدع، لأنهم يظنون والله أعلم أنه ما دام يحبه يرفضه، إذا كان مثلا جريش ولحم ويحب الجيش واللحم نعم وقال اللهم إذا ثواب له ها أنه يجي يبقر جريش ولحم ها ها. أنا أشوف الناس العامة أي
فالأضحى هو ما في شك إن على هالصفة ما ورد عن السلف، لكن لو قالوا إننا نبي نفعل لأن أكنا إياه صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا أنفق على نفسه فهو صدقة وعلى زوجته فهو صدقة، نبي من هذا الباب أي نقول هذا ثواب الله، لكن ما ينبغي أن يفتح هذا الباب، ما يفتح هذا الباب أمام العام أبدا. ها الآن بعض الناس يعتمد على غير في أهل مصر، إذا قال وأنا مصروصي قال عيالي هم عشاي وضحيتي العامة.
الله أكبر.
فإن آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. ثم أننا انتهينا من كل شيء من السبق، من المناقشة والفوائد. طيب هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله، وهي كما تشاهدون في المعاملات بين الخلق، وأكثر آية في كتاب الله ثم نظر، لأنها ستة أحرف. نعم هنا لا الفرق الهجائية هذه أظن فيها أكثر من ظهر نون صاد، لكن نريد الفروق غير هجائية. ثم نظر، إذن أطول آية آية الدين، وأكثر آية ثم نظر، وأجمع آية للفروق الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط، آيتان في القرآن جمعتا جميع الحروف الهجائية. نعم هذه واحدة، محمد رسول الله الذي معه إلى آخر الآية، هذه جمعت جميع الحروف الهجائية. نعم ثانية. نعم ثم أنزل عليكم في آل عمران من بعد الغم أمنة وعافية، هذه فيها جميع الحروف الهجائية، لكن الآية التي معنا مع طولها لا تشتمل على جميع الحروف الهجائية. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، سبق لنا أن تفسير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء للتنبيه ولا ينبه إلا على شيء ها. وتقدم لنا أيضا أنه إذا وفقها الخطاب للمؤمنين فإن فيه فرق أولا الصبر
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. رمنا انتهينا من كل شيء من سبق، من المناقشة والفوائد. طيب هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله، وهي كما تشاهدون في المعاملات بين الخلق، وأقصر آية في كتاب الله ثم نظر، لأنها ستة أحرف. نعم اي نعم لا الفروق الهجائية هذه اظن فيها اكثر من ظهر نون صاد، لكن نريد الفروق غير الهجائية. ثم نظر، اذن اقول آية آية الدين، واقصر آية ثم نظر، واجمع آية للفروق الهجائية كلها آية في القرآن فقط، آيتان في القرآن جمعتا جميع الحروف الهجائية. نعم هذه واحدة، محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآية، هذه جمعت جميع الحروف الهجائية. نعم الثانية. نعم ثم أنزل عليكم في آل عمران من بعد الغم أمنة نعاسا، هذه فيها جميع الحروف الهجائية، لكن الآية التي معنا مع طولها لا تشتمل على جميع الحروف الهجائية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. سبق لنا أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء للتنبيه ولا ينبه إلا على شيء هام. وتقدم لنا أيضا أنه إذا وجه الخطاب للمؤمنين فإن فيه فوائد: أولا الإغراء والحث، فأنه ناديهم بصفة إيمانهم الذي يحملهم على امتثال الأمر واجتناب النهي. ثانيا أن الالتزام بهذا من مقتضيات الإيمان. ثالثا أن المخالفة فيه مما ينقص الإيمان. هذه ثلاثة فوائد فيما إذا وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين. ويذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. والإيمان في اللغة أخص من التصديق، لأنه إيمان تقول آمنت له، والمخبر به تقول آمنت به. نعم يا أيها الذين آمنوا. إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. القبول قبول إيش؟ قبول الخبر وقبول الحكم أيضا، أقبل أن هذا فرض أو أن هذا سنة أو ما أشبه ذلك. والإذعان يعني الاستسلام والانقياد. فمن صدق بدون قبول فليس بمؤمن. فأبو طالب مثلا مصدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن مؤمنا، لأنه لم يقبل ولم يذعن. نعم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تداينتم، هذه تدل على فعل واقع من اثنين، مثل تشارك وتقاتل وتشاب وتخاصم وما أشبه ذلك، أي إذا داين بعضكم بعضا. والمداينة تطلق على الدين المعروف وعلى المكافآت: من صنع عليكم معروفا فكافئوه وكما تدينوا تدان. فلهذا أكد بقوله بدين حتى يخرج المكافآت، يعني إذا أعطيتك وأعطيتني هذا مداينة، لأن عملت وكفئت. وعليه يتنزل قولهم: كما تدين تدان. لكن لما قال بدين رفع هذا الاحتمال، وصل المراد ما يثبت في الذمة، يعني إذا تعاملتم معاملة فيها دين، والدين كل ما يثبت في الذمة وضده العيب. فإذا بعتك هذه الحقيبة بهذا المسجل، هذا دين ولا غير دين؟ هذا عيب ليس بدين. وإذا بعتك هذه الحقيبة بعشرة ريالات لم أعينها فهذا عين دين. المبيع عين والثمن دين. طيب يقول إذا تداينه بدين، إذن الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين. ثمن المبيع الذي لم يعين دين. الأجرة دين. القرض دين. الصداق
دين. المهم كل ما ثبت بالذمة فإنه دين، خلافا لمفهوم من الدين عند العامة. عند العامة أن الدين هو التورق، تورق وليس كذلك، بل التورق فرد من أفراد الديون. فالدين إذن كل أسم، كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة أو صداق أو قرض، قرض يعني سلف أو غير ذلك. وقوله إلى أجل مسمى أي إلى غاية محدودة، الأجل الغاية التي ينتهي إليها الشيء، مسمى يعني معين محدود، مثل بعت عليك هذا الشيء بعشرة ريالات إلى شهر رجب. هذا